لم يتيسر له أداء النسك، فالنبي صلى الله عليه فالنظر منع من دخول مكة، وذلك في صلح الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة، منع عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن من الدخول. فمصالح الإنسان التي المسلم وفيها الحاج هي ثلاث: التمتع بمعنى يخرج بالعمرة ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والمرأة تقصر من بطائنها قدر أنملة، فإذا فعلوا ذلك حللهم كل شيء. إذا فعل الرجل ذلك أو المرأة حللهم كل شيء. فإذا طاف الرجل وسعى وحلق أو قصر فإنه يحل له لبس الثياب، ويحل له تغطية الرأس، ويحل له تقليم الأظافر، ويحل له الطيب، ويحل له النكاح إذا كانت معه زوجة وأنتما. والمرأة إذا فعلت ذلك كانت كالرجل، بمعنى أنها طافت وسعت وأخذت من شعرها قدر أنملة من بطاهرها. انتهت العمرة، ماذا يعمل الإنسان؟ يبقى في مكة في طواف ودعاء واستغفار وحمد لله وثناء عليه وقراءة القرآن. إن تيسر له الحجي إلى الحرم يأتي، وإن لم يتيسر يصلي في أي مكان من مكة، لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. قدر الله واسع وإنعامه عظيم وعطاؤه جزيل، صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم. صلاة واحدة يصلي الإنسان المغرب العشاء الفجر، ويكثر من ذكر الله ومن تغذية نفسه على الأخلاق الفاضلة وتعويض السجايا الحميدة والإحسان إلى إخوانه وعدم الإيذاء وعدم المزاحمة وعدم التكبر على عباد الله في هذا. بعض الإخوان يقولون أريد في هذه الفترة أن آتي بعمرة لأبي أو لأمي أو لقريبي أو لأخي، فهل يجوز؟ نقول ما ورد هذا، ما ورد هذا، ما كان السلف يفعلون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الصحابة في اليوم الرابع من شهر القدس، وجلسوا في مكة الرابع، في الأربع الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن توجهوا إلى منى، ولم ينقل عن أي منهم أنه أتى بعمرة وهو يعني أحرم من مكة وأتى بعمرة. يريد نشاط، يقول احد الاخوان انا اتيت واديت العمره وبدالي ان اذهب الى المدينه لزياره المسجد رسول الله، فاذا اتيت فلا اتي بعمره، تقول لانك مررت بالميقات. اخ اخر يقول بدالي ان اذهب الى الطائف لعمل ما، فاذا رجعت فلا اتي بعمره، تقول نعم لانك مررت بالميقات. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أمر ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مر الإنسان بالميقات لا بد أن يحرم، ولا يصح له أن يتجاوز الميقات في حال من الأحوال. فإن تجاوز الميقات بدون إحرام فإما أن يرجع إلى الميقات لأجل أن يحرم، وإما أن يقول عليه دم لفقراء الحرم لأنه فعل محظور. وهذا المحظور هو تجاوز الميقات وعليه دم. بعض الإخوة يقولون أتينا بالطائرة وكانت النية أن ننزل في مطار جدة ثم نتوجه إلى المدينة ثم نحرم من كل حليفة من أبيار علي، هذا هو البرنامج المرسوم والمتفق عليه. فلما وصلنا الى جدة تغير البرنامج، قيل لنا توجهوا الى مكة. فنحن الآن تجاوزنا الميقات، لأن الميقات قبل وصول الطائرة إلى مطار جدة، فنحن تجاوزنا الميقات. فهل علينا شيء؟ نقول لا، لا شيء عليكم. لماذا؟ لأنكم حينما حاليتم الميقات وأنتم في الطائرة لا تريدون مكة وإنما تريدون المدينة. ولما تغير البرنامج ولم يتيسر لكم التوجه إلى المدينة وعزمتم على المجيء إلى مكة، فأنتم تخرجون من جدة ولا شيء عليكم. فالدين بحمد الله يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا بشقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنسر. فإذا تجاوز الإنسان الميقات فعليه ذنب، وهذا الذنب من فقراء الحرم. يقول بعض الإخوان: هل يمكن أن تحرم في بلدي عندما أعود؟ نقول لا. متى يذبح هذا؟ في أي وقت، ليس له وقت محدد. وعندنا الدم نسميه دم جبران، دم الجبران متى وجد سببه. فإذا قل من أضافه عليه دم متى ما قلنا يكون يأتي بعدد، إذا حلق رأسه فيكون عليه دم، متى ما حلق فيعطي هذا الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة وكان شعره كثير وفيه دواء والقمل يتساقط على وجهه، فقال: لعلها عادت هواه وراسه؟ قال: نعم. فارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يحلق فيقوم عليه ان يذبح شاته. اما هدي التمتع، من كان متمتعا، او هدي القران، من كان قارنا، فلا يذبح قبل يوم العيد او الايام التي بعدها. اذا كان دم جبران، فدم الجبران يذبح متى ما وجد سببه. دم الجبران يكون نتيجة إحلال، ترك واجب. الإحرام من الميقات واجب مع أحرم. هل الشعر لا يجوز؟ حلق، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس النقيب. أتى بمحظور فنقول: علمت أداه الدنيا متى ما أتيت أو متى ما حضر الإحلال وهو بفقراء الحرم. وأما دم التمتع، هدي التمتع أو هدي القران، فيكون في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعدها. لا يصح ذبحه يوم عرفة، ولا يصح ذبحه خارج الحرم، بل يكون داخل نطاق الحرم، إما في منى وإما في مكة، لأن منى ومكة كلها. والإنسان بالنسبة لهدي التمتع وهدي القران يحفظ ويهدي على أصحابه ويتصدق على الفقراء، مش مجميع. لا يصح له أن يبيع شيئا من اللحم، لا، وإنما يأكل ويتصدق ويهدي. وأما دم الجبران فلا يحكم ولا يهدي، وإنما لفقراء الحرم، إما يسلمه للفقراء يذبحوه ويتوازعوه، وإما يذبحه هو ويقسمه بينهم. الأيام أيها الإخوة الباقية فيها متسعة لأن يسأل الإنسان أو يقرأ من تقيدات المنازل، وإذا أشكل عليه شيء سأل ليكون على بينة من أمره وعلى وضوح من أداء نسكه، لأنه من غير المناسب بعد الحج أن يقول الإنسان: أنا أخللت بكذا أو أخللت بكذا. فحدد لو أن أي منا أخذ كتابا من كتب الحج وقرأ فيها، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل من لديه علم ودراية، لأجل أن يكون يكون على معرفة تامة. في هذه الفترة يجوز للإنسان أن يلبس المخيط إذا كان متفتع، وأن يتطيب، وأن يقلم الأظافر، وأن يحدث الشعر، وأن يوقع أهلا إذا كانت معه زوجة ولا حرج في ذلك. وإذا أحرج توقف عن هذا حتى يأتي بمناسك الحج. وأما يعني في اليوم الثامن إذا أحرج فإنه يدخل في المسجد حتى يتحلل التحلل الكامل. المرأة إذا كانت حائض لا يصح لها أن تأتي بالحرج، ولا يصح لها الصلاة، ولا يصح لها الطواف، وتبعا لذلك نفسها، لأنه لا سعي إلا بعد طواف صحيح. ويمكن أن تأتي المرأة وتجلس في الساحات الخارجية إذا رغبت في سماع الأذان أو سماع الصلاة أو سماع الدروس، أما دخولها للحرم فلا. فإذا انقطع الدم واغتسلت يسألون يسأل أحد الإخوان يقول يلزم تروح المسجد عائشة؟ نقول لا، يلزم تذهب الميقات؟ لا، وإنما تحرم من الفندق، تحرم من البيت الذي تشتركه، لأنها دخلت في المسجد ما ضحكها من الميقات. وإذا طهرت تغتسل وتأتي للحرم وتؤدي عمرتها، وتؤدي عمرتها. هنا قراءتنا أيها الإخوة المكارم إنما هي في كتاب الحج، ولكن قد يكون لدى إخوتنا بعض الأسئلة فيمكن أن نتناقش فيها لنستفيد جميعا إن شاء الله. ثم إذا وجد مدته من الوقت قرأنا ما وقفنا عليه في القراءة في الكتاب. يقول السائل سؤال ذي شقين، السؤال الأول من سائل أو سائلة، هل يجوز عقل حدود منع الحيض من أجل إتمام الحج؟ نقول لا حرج في ذلك بعد التعقد من سلامتها، لأن كثيرا من هذه الموانع قد تسبب للمرأة مزيد يصعب وقوفه، ولكن إذا كانت من قريبة مختصة لديها دراية والمعرفة ونصحت المرأة باستعمالها فلا حرج، علما بأن الصحابيات ما كن يستعملن شيئا من ذلك، مع أن لديهن من الوسائل ما يكون سببا في إيقاع الدورة. ولكن الآن الأمر يختلف. النبي عليه الصلاة والسلام لما خاضت صفية قال أحابستنا عزي؟ قالت إني قد قلت. قال إذن فلا، فيكون المسافة قريبة لكن لا، قد يكون مسافة بأقصى الشرق، مسافة بأقصى الغرب، فهم مرتبطون برحلة. فإذا خافت المرأة عن تأتيها الدورة واستعملت حدودا لتأجيلها لتأخيرها لتقديمها إذا كان الوقت متسع فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وذلك بعد استشارة قريبة مسلمة لديها العلم والدراية. الشق الثاني من السؤال أو السؤال الثاني يقول ما دام النكاح والإنسان محرم لا يجوز، هل يجوز بعد الانتهاء من الإحرام من الإحرام بالعمرة واكتمال العمرة هل يجوز خطبة النكاح؟ نقول نعم، لا حرج أن يخطب الإنسان إذا انتهى العمرة ولم يأتي الحج، فإنه لا حرج في ذلك، لأنه بين الحج والعمرة يجوز له أن يواقع أهله، ويجوز له أن يخطب وأن يعقد النكاح وغير ذلك.
Let's not.
إعادة مزايا البيت الحرام من غيره من المساجد مكة. مكة قلنا كلها حرم. مكة بحدودها كلها حرم. إلا أنك والصلاة فيها بمئة ألف صلاة. إلا أن هنا مزايا ثلاث لا توجد إلا في المسجد الحرام. نقول مزايا ثلاث لا توجد إلا في المسجد الحرام دون بقية المساجد هنا. هذه المزايا الثلاثية إلا ملك الله مكان أبيه إبراهيم عليه السلام، وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه المزية الأولى إلى المكان. المزية الثانية النظر يعني إلى الكعبة كونها قريبة من الإنسان وينظر إليها. المزية الثالثة كثرة المصلين، فيوجد في المسجد الحرام من العدد ما لا يوجد في غيره. وخلاصة الجواب مرة أخرى، ما هي المزايا التي يمتاز بها المسجد عن غيره من المساجد في مكة؟ نقول مكة كلها حرم، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الآية الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بينما الثابت أن الإسراء إنما هو من بيت أم هانئ القريب من المسجد، بيت أم هانئ من دور أبي طالب أخت علي رضي الله عنه وأخت جعفر رضي الله عنه. فمكة نقول كلها حرام، ولكن مزايا ثلاث لا توجد إلا هنا، وهي إذا المكان وكثرة المصلين ومشاهدة الكعبة. الشق الثاني يقول إذا أراد الإنسان المصلي هل ينظر إلى الكعبة وإلا ينظر إلى موضع جدوده؟ نقول إذا كان وجود الغادين والرائحين والمازين من رجال ونساء واشغال الروح فإنه ينظر إلى برج سجوده، وإذا كان لا يشغاله فإنه ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المسلمين في جميع أصقاع الدنيا بحرا وبحرا وجولا وغيره. فأنا الآن أصلي في الحرم، إذا كان هذا رجل يمشي والرأى في المنشي وقدر يتعدى مثلا وآخر وثالث يشغلوني، فأنا أنظر إلى موضع سجودي. فإذا كان ذلك لا يشغل فالإنسان ينظر إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة. أيضا سؤال مثل هل الخروج إلى منى في اليوم الثامن واجب؟ نقول لا، ليس من واجبات الحج، وإنما هو سنة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج روح اليوم الثامن وصلى في منى الصبر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم توزع الى عرفة. فاذا تيسر لك ايها الاخ المبارك ان تفعل ذلك فحسن، فاذا كنت مع رفقه نقول كثير من الاخوان انما تقول الحمله فتتوجه الى عرفه. فهل نذهب الى منى او نتبعهم ونذهب الى عرفه؟ نقول لا، اتبعوهم، لان ذهابك الى منى وحدك قد يسبب لك شيئا من العناء وشيئا من التعب وشيئا من الاغراض مع كثره الناس والزحام، فاذهب مع رفقتك. فاذا اقتنعوا جميعا أن يمضي اليوم الثامنة منى فحسن، وإذا صام مامور على الذهاب إلى عرفة فاذهبوا معهم وتوكلوا على الله. حكم من يبدأ الطواف من غير الحجر الأسود. وبدأ الطواف من مقام إبراهيم نقول من المقام إلى الحجر لا يعتد دونه. لو أن إنسانا بدأ الطواف من الركن اليماني إلى الحجر لا يعتد دونه، لو أن إنسانا بدأ من الحجر فنقول من الحجر إلى الحجر الأسود لا يعتد دونه، وإنما الطواف الذي يعتد به ما كان بدءا بالحجر دون ما سواه. يقول قفت طواف العمرة ونسيت أن أصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ونسيت أيضا أن أحاضر في الأشواط الثلاثة ولكن أحول الرمل، ونسيت أيضا أن أحاضر في المقصود الرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. نقول طوافك صحيح وإن لم تصل ركعتين وإن لم تفعل الرمل فالطواف صحيح إن شاء الله، ما دام بدأت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود سبعة أشواط فهو صحيح. إذا تيسر ورملت، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، والرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فلا رمل فيه. والأسود الرمل أن أهل مكة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في السنة السابعة جلسوا على جبل اسمه جبل قعي قعي مما يلي الحجر، قالوا يأتي أناس أن فكتهم الغمة وظهر فيهم الضعف والخرأ والتعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله من أراهم فكرة وقوة حيث ما قال عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرملون، ومعنى الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، إلا ما كان بين الركن اليماني والحجر الأسود فإن الكعبة تستره ولا يرملون، فمن لم يرمل أو لم يصلي فالطواف صحيح إن شاء الله، من يصلي سنة الطواف. يقول السائل الكريم مسجد عائشة يمكن أراد الرسول أن تكون سنة لأمته بالعمرة كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يفعله صحابته، وإنما عائشة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لم تأتي بعمرة قبل الحج، والصحابيات أتين بعمرة وهي حاضر ولم تأتي بعمرة قبل الحج، واستأذنت الرسول فأذن لها. فمن كان من بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا أصابها مثلما أصاب أم المؤمنين عائشة من العذر الشرعي ولم تتمكن من أداء عمرة مستقلة قبل الحج يمكن أن تخرج من التزعيم وتأتي بعمرة، أما من أدى عمرته على الوجه الأكمل فعليه أن يسأل ربه القدير. يقول السائل حتى بدا لهم ان تبطل مدرجوهم على ان نسمع كما كنا نسمع امس، وقال ان المدرجون لا غبار عليه الان اصل كل يوم. يقول ما حكم الحكم الشرعي فيمن تحاول باخذ ماله وقد سلب منه عن طريق النص ولو اخذه دون ان يكمل الصاعق نقول له ليس من صفات المؤمن التحاول، فإنما عليه أن يأخذ المال بالطريق الشرعي، فالحمد لله نقدم الدعوة عليه في أي مكان ويصبح كالجهات المعنية تعيد الحق إلى حسابه. أما ذاك أخذ منها بطريق النصب وهو يستعيده بطريق النصب أيضا تكون المسألة كلها نصب ونصب لا يجوز. والمغرب ثلاث لا تقصر، أما الظهر والعصر والعشاء